بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أئمة الهدى وقادة الورى أجمعين. بالنسبة إلى الروايات، الوجه الثاني من هذا النهج، الروايات الخاصة الواردة في النادر. الرواية الأولى مرت بنا في أبواب النادر، الباب الثالث عشر، الحديث الأول، صحيح مسمى، مرة قرأناها ليلها هكذا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه، ولم يقيد بالثلث، يعني ظاهرا من أصل التركة، لكنها في ماذا؟ في النذر المعلق، يعني بحسب جواب الإمام، لا بحسب فرض السائل، بحسب جواب الإمام، في النذر المعلق على شيء، وهذا المعلق على النذر لن يتحقق في حياة الناذر. مات الناذر ثم تحقق المعلق عليه بعد نذره، هل هذا النذر صنف إلزامي، أو أن هذا النذر ينحال لموت الناذر وعدم تحقق المعلق عليه؟ لأن فرض الجواب في الإمام مو فرض الثاني في الصحيح. فمات الأب وأدرك الغلام بعده، أدرك الغلام بعده، فهل هذا إلزام أو لا؟ عليه إشكال في متن دلالة الرواية من هذه الزاوية الاشتراكية. الصحيح الثاني كما مر بنا في أبواب الحج، وجوب الحج الواجب فرض، صحيح ضريب، ليس في بيان أنه معلق، لكن لما يذكر نذر الشكر غالبا نذر الشكر معلق، لكن ليس فيها تصريح أن الناذر مات قبل أن يتحقق المعلق عليه من النذر أو لا. لكن في هذه الصحيحة، الأمر لإخراج النذر من الثلث ويحج عنه وليه حجة الناذر، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا من يدريه، وقد وفى بالناذر، إنما هو مثل دين عليه. طول السيد يقول أكتب هذه الصحيحة، إذن هذه الصحيحة يعني ماذا؟ النذر تحقق قبل الدين، قبل موته، أو المعلق عليه لم يتحقق، إذا يخرج من الثلث كوصية، هذا يناسب أن النذر لم يتحقق. النذر لم يتحقق وجوبه الفعلي، فنذره يكون من قبيل الوصية. لماذا من قبيل الوصية؟ لأن الشيء ليس وجوب عليه الآن فعلي قبل الموت، وقال يعني عندي رغبة أن أفعله. إذا تذكرون مر بنا هذا البحث أن القدماء وهو الصحيح المشهور وهو الصحيح هذا المعروف المقدس عندهم أن الوصية تثبت بأدنى دلالة. شلون إذن يثبت بأي لفظ بأي إشعار؟ لكاية وكلفك كذا فلان إن شاء الله. أما الإذن واضح، الوصية عند القدماء وهذا كثير مغفور عنها الآن صراحة بحسب فتاوى المعاصرين، لا أقل أقول بحسب بيان المعاصرين لا بحسب ارتكاز مواد الله أعلم ارتكاز مواد أن الوصية مو لازم أوصيتوك اكتب في ورقة فيها شعار الوصية وأشهد على وصيتك شهود ومراسيم خاصة، لا، الوصية أدنى رغبة يبرزها الميت قبل موته في شيء يبرز لأن له رغبة رغبة باقة مو رغبة مرددة، رغبة باقة في شيء بقول مطلق يعني يريد هذا سواء نعلم رغبة أن يريد هذا سواء كان هو حي الميت أو ما. إبراز مثل هذا الرغبة عند القدماء الوصية رغبة طلب إنشاء طلبي أهم عند هذا المالك الذي مات من أنه ينجز في حياته أو في مماته، هذه عبارة وصية. لذلك الحقيقة كثير من الوصايا إلى أموات الآن معطلة، الورثة يعلمون بالرغبة الشديدة الوكيدة المبرزة من ميتهم أو والدهم أو فلان أو والدتهم، لكن لا ينفذون هذه الرغبة من الصدر. لماذا ما أوصف ما قد أوصيكم؟ هي أبدت هذه الرغبة أو هذا الميت نعم من أصحابنا أبدى هذه الرغبة الأشيدة بس ما أوصانا ما يقف وقيته، هو هذا معنى إبراز للرغبة البادة الأكيدة أو الطلبة أو ما شابه ذلك، وإن كان هو بعنوان حلال لكن هو يريد بكل مطلق. هذه وصية، وصية لماذا؟ لأن كل طلب يريد بقول مطلق في حياته وماته هذا الطلب بلحاظ نقطة بعد مماته حقيقة وصية. الوصية هي ماذا؟ هي إرادة التصرف في مقطع بعد الحياة بعد الموت، والمفروض أن هذا إرادة التصرف اللي هو أراده جمع بينه وبين إرادة هذا التصرف بعد إرادة حياته، ما المعنى في ذلك؟ وليش سمع إرادة هذا التصرف في حياته وإرادة هذا التصرف في مماته؟ بلحاظ المقطع الذي مماته وصية وليست طلع وليست مثلا هدية وليست سنة. لذلك القدماء عندهم منجزات المريض تندرج في الوصية في السرور، مريض مصحي في مرض الموت تصرف بعد تخرج من الثلث ليس لأجل تعبد خاص وهو النصوص الواردة، بل هذه النصوص على مقتضى قاعدة الإنسان قاعد يتصرف وهو بالتالي يشعر ولو احتمالا أنه في مرض الموت أو متخوف ما عنده علم، طبعا ما إذا عنده علم بعد ما وتخوف من الموت. واضح في هذه التصرفات دي يريد يقدم عليها وفعلها لا لأجل أنه لو بقي حيا ولم يموت، بل يريد ينجز عفش تصفر ليه بعد الموت. فهي واضح أنه إذا ما يريد بالعكس، هذه التصرفات بحسب روايات المجلسات المريض هذه التصرفات ليست تصرفات حية، هذه التصرفات بالدقة هو يريد أنه يعلم أنه سيموت. يعني في الحقيقة يريدها معلقة على الموت، وإذا لو كان هو يعلم بعدم موته وسيبقى عقود من السنين لا ما يهدي الهدية ولا يقدم على هذا الواقع ولا يقدم على هذا العمل الخير، إنما هنا الآن أقدم عليه لأنه عالم أنه على رواه لكي يلحقه بعد موته أقدم عليه. يقول هذا التصرف ليس تصرف نافذ في كل الشركة، في الثلث فقط. لماذا في الثلث؟ يقول لأنه يريده هو بالدقة وإن أنشأه وإن تصرف فيه وهو حي، لكن قرينة حالية موجودة أنه يريده بأن يلحق به بعد موته. حقيقة هذا الإنشاء، حقيقة هذه الإرادة هي وفية. المقصود أريد أن أوضح نقطة، أن الوصية عند القدماء غير مقيدة بلفظ إنشاؤها بلفظ الوصية، بل لو انشئت بألفاظ المعاملات الخاصة من الهدية والإجارة والبيع والمزارعة والوكالة، هذه لا تكون عقود أولية، يقولون تكون عقود وراثية، لأن كل التصرفات المعاملية والإيقاعات بقيد بعد الموت ما تكون هي بعناوينها الأولية، تكون وصية، تكون وصية. يعني الوصية هي نفس تصرفات المعاملات لكن بقيد بعد الموت. فالوصية ليست لها لفظة منحصرة بإنشائها بلفظة خاصة، الوصية يمكن إنشاؤها حتى بلفظ بعثوه لكن بقيت بعد الموت، أو بلفظ آجرتوه، أو بلفظ أهديتوه، أو بلفظ وكلتوه، أو بلفظ أوقفتوه، أو بلفظ زارعتوه، أو بلفظ آخر من ألفاظ المعاملة، رهنتوه فلان، كل هذه العناوين يعني التصرف بقيت بعد الموت، بقيت لأجل الموت، مو لا بعد الموت، لأجل الموت يعني بعد الموت، هذه حين تحسب وصية، تحسب وصية. حين قلنا إلى ما نحن فيه صحيح الضريب تشترط بأنه النذر يخرج من الثلث، والمفروض أنه نذر مثلا معلق، نذر معلق يعني ماذا؟ نذر يعني معلق على علم وتعليق على شيء لم يحصل بعد الموت. هذا النذر مثلا إيش التصرف؟ النذر تصرف من المالك، لكن تصرف ماذا؟ إيقاع ليس معاملة، النذر. ولما يكون معلق على الموت ماذا يصبح؟ يصبح وصية، يصبح وصية. لم يشرح فيه للتالي يخرج من السنه. فهذه الروايات الشريفه صحيحه الكريم بناء على انه المعلق نذر هو تصرف بعد الموت كيف ما يخرج من السبعه القاعده. لكن كيف نلائم بين هذا البيان عند المتقدمين لو عاقوا على الهام وتصرف بعد الموت يعني وصية وتخرج من الصوت، كيف نلائم بينه وبين تضمن نفس صحيح الضريح هذه الثانية أن الحج المنذور والنذر واجب عليه؟ إذا تصرف بعد الموت لماذا يكون واجب؟ إلا أن يقال هكذا أن النذر تصرف بعد الموت ويجب الوفاء به، يعني الميت إذا تصرف بتصرف نذري نذر، ولو المنذور تصرف بعد موته يجب على الورثة وفاء الوفاء به. مثل أقول لله علي أن إذا مت ثلث مالي وقف في سبيل الله، هنا يجب على الورثة العمل بهذه الوصية، يجب عليهم العمل بهذه الوصية من وجهين، من بابين، من باب الوصية واجبة، ومن باب أيضا النذر واجب على الميت، وأن النذر الواجب على الميت الوفاء به أعم من أن يكون تصرف من النادر في حياته أو تصرف من النادر بعد ما تبقى. يعني يسبب أليس الوصية فعل من الميت؟ فعل من عنده أو لا؟ تسبيب من عنده أو لا؟ فبصير ينظر هذا التسبيب، لأنه ينظر يعني يجب عليه الإيصاء بما نذر به. طبعا في فرق بين النذر المتعلق النذر الإيصاء والتسبيب، أو نذر المتعلق النذر الفعل الموصى به. الفعل الموصى به وهو نفس هذا وقف الأرض مسجدا أو حصينية. فالنذر والمنذور تعلق بنفس الإيصاء والتسبيب أو تعلق بالوقف. أصلا نقول تعلق بالوقف وهو يقدر عليه ولو بالتسبيب، وهذا كافي في الوجوب عليه، فيجب عليه نفس الوقف. بس كيف يقدر على نفس الوقت بعد مواته؟ بأن يوصي بأن يصدق. ليس من اللازم في متعلق النذر أن يتمكن من فعل المنذور مباشرة، ولو يتمكن من فعل المنذور بالسبب بالواسطة، ما المانع في ذلك؟ ما المانع في ذلك؟ فإذا هذه الرواية يمكن تفسيرها أيضا بأن يقال على مقتضى القاعدة النذر لتصرف، النذر يصح تعلقه بفعل وتصرف سواء في حياة النذر أو بعد ماته إذا كان متمكنا منه بعد ماته ولو بالوصية، يصح هذا النذر. فبالتالي إذا هاي الصحابة طريق على مقتضى القاعدة أنه نذر وتصرف وصار بعد ماته سيخرج من السبب. نعم يبقى أنه إذا كان نذر واجب في تنفيذ المتى والمجتمع، لماذا يخرج من الشروط؟ لماذا لا يخرج من أصل ما فيما في نفس الرواية الصحيحة بريد إنما هو دين عليه. إذا كان دين لازم من كل الخارجة، لماذا من السنة؟ فتعارض هذه الصحيحة الصحيحة السابقة، إلا أن يقال أن هذه الصحيحة الصحيحة مصرحة للسلف والصحيحة السابقة لم تصرح أنه من مجموع المال، أنه من مجموع المال، لم تصرح أنه من مجموع المال. قالت من ماله إطلاقه يدل على مجموع المال، صحيح، بس هذا الإطلاق يرفع بالتقييد، فتكون صحيحة ضريح مقدمة كما قدمها الشيخ الطوسي وجماعه منهم الطوسي. الصحيحة الثالثة صحيحة ابن أبي يعفور، هذه أيضا في أبواب وجوب، أيضا هذه مفادها تقريبا نفس مفاد صحيحة الضريح الثانية، يعني من السلف. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله إن عاف الله ابنه من وجعه ليحجنه لبيت الله الحرام، فعاف الله الابن ومات الابن. بعد النذر تحقق في حياته المعلق عليه تحقق في حياه الاب، لكن القدره على العمل بالنذر لا، لان ما انعاف الله الا مات الاب، صارت له فرصه ان يوفي بنذر في حياته، فكانه صار التصرف ماذا الفعل المندوب وهو الاحجاج، الفعل المندوب وهو الإحجاج، كأنما هذا هو إحجاج بعد موته. إذا كان إحجاج بعد موته يصير كما مر بنا أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل الوصية. شيخ عندنا من باب الوصية من الصلاة. هنا يمكن أن يشار، كان يسمى القراءة الرواية بعدين الشيء هذه المشارة، فعاف الله الابن ومات الآب، فقال الحجة على الآب. شوف وجوب وبتوفي، ها الحجة على الآب يؤديها عن بعض ولديه، ليس فقط من باب الوصية، من ماذا؟ باب النذر أيضا واجب. فهنا العمل بهذه الوصية ليس من باب الوصية فقط، من باب ماذا؟ الوجوب على الأب. هذا نحن في صدده، أن شيء إذا كان واجب على الأب، أن شيء إذا كان واجب على الأب يخرج من ماله، حتى من ثلثة من أفضل الآخر، أن الشيء إذا كان واجبا على الميت يخرج من ماله، من ثلثة أو من أفضل. هل مقدارهم يفيدنا؟ يفيدنا أن الواجبات على الميت التكليفية غير الوضعية تخرج من مال الميت، فهو من ثلثة غير ما هو مشهور الآن لدى المعاصرين، أن الواجبات على الميت تجب على الولد الأكبر ولا صلة لها ولا تعلق لها بمال وتركة الميت حتى بالثلث من الأقلام. نسمع نحن في صدده، لأن المختار كما سنبين مطابق لدعوة الجزي، كل الأقسام الأربعة من الواجب على الميت تخرج من المال، من أصل المال، من المال الثاني، صلاته، صومه، نذوره، كفاراته، كلها تخرج من تركه وليست تتعلق بذمة الولد الأكبر كما هو فتوى المعاصرين. فتوى المعاصرين أن ذمة الولد الأكبر تشتغل بالقضاء عن من؟ عن أبيه. لمن بقية التركة بقية الورثة لا ما تشتغل. فتوى المعصوم وهكذا. يعني إذا لم يكن ولد أكبر أنثى إناثا كل من البنات فتوى من ميت. إذا لم يكن ميت أب كان أم ميت أخ ميت أخ ميت عم ميت عم ميت ابن خال ميت ابن عم ميت ابن خال ميت جد جد ميت فقط أب فتوان بحش فتوان معاصرين كلام فتوى المعاصرين فقط الميت الأب يجب القضاء عنه على الولد الأكبر هذا فتوى. بينما إذا بنينا على أن الواجبات من الأقسام الأربعة تتعلق بتركة الميت الآن بثلثها أو من أصغر هذا يفصل في بعد الميت أب أو أم أو أخ أو أخت أو خالة أو خال أو عمة أو عم أو ابن عم أو ابن عمة أو ابن خال أو ابن خالة أو ابن أخت. الميت هو أخت ابن أخت ليس الوارث إلا خالة أو ابن أخ ليس الوارث إلا خالة. أو أن الوارث إناث يجب الإقرار من تركة الميتة ولا يجب مثل حزن الزورة دقق وشوف العبارة دقيقة هنا في الرواية الأولى إيه فيها فرض الولد والأب. الرواية الثانية لن يعبر على الإسلام بالولد قال يحج عنه وليه فوليه إن أنثى أو ذكر وإن كان فرض الرواية فيه الدين يعني ليس في الرواية فيعبر ليس فيها ذكر ولد أو أب رجل عليه حاجة إخلاف نذر نذر مش يشوف ليحجن عنه رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج وقبل أن يفيد نذره ليس فيها إلا ويحج عنه ولي حجة النذر إنما هو مشهودين عليه إذا الولي أعاه جن يشمل البشر ويصفر يشمل الولد والخال والعمة والعام مو خاص بالأب أي هنا فيها أبوه الرواية الأولى بس الرواية الثانية فيها ليس فيها ذكر لا ولد ولا كان وليه نعم طبعا بس الرواية الثانية لاحظ ليش الفتوى المسألة تتغير كما ذهب إليه قدماء سنوين إن شاء الله قدماء عندهم يجب الإخراج من الشركة الوارث أيًا كان بينما فتوى المعاصرين الآن لا لأنه يخرج من شركة مرأة صرب عامل الشدى مليها وارث إلا أخوها أو خالها أو أحد يقول لأن هذا الخال يصلي وصوم ولا اللي يخرج من كلمته ولا اللي يحج عني. هذا خطير عظيم عليك. بينما على فكرة المتقدمين لا يجب أن يخرج من كلمته. نذوراتها، كفاراتها، صلاتها، صيامها، حجها. لماذا؟ لأنه على هذه الفتوى هذه الواجبات التي هي في ذمة الميت تخرج من التركة. من رب ولي الوارث أن تتعلق بذمته؟ على فتوى المعاصرين الوجه الأكبر يكلف في ذمته بتكاليف نفسه. وتكاليف من؟ تكاليفه هو صار هو مكلف بوزرين، وزر نفسه وزر من؟ وزر أبيه. عند فلوس ما عند فلوس أصلا ما يحق لي يخرج من الشركة. الورثة المفروض لك يشتغل من الشركة. أنت واجب عليك أنت روح طالب نفسك. استفيد تسترضين لضحاها. من باب أن احنا كل الورثة نرضى لضحاها. أن تخرج من الشركة. ولا هو الواجب عليك أنت. أنت كنت تتحمل. إما طالب نفسك أو أنت تستأجر مما تتحصل. المعرفة إذا أردت المعاصرين هكذا ليش تستخدم الطريقة؟ هو كم نذورات عليه ما شاء الله، كم كفارات عليه ما شاء الله، كم صلاة عليه ما شاء الله، كم صيام عليه ما شاء الله، حجة الإسلام كانت عليه ما راح أو حتى من دور طرق. كم حجة من دورة ونزل؟ لقد استثمت ومرصوصة بخراجة بناء على رأي القدماء أصلا لا رب له بذنة الولد الأكبر ولا الولي. هو فقط يخاطب بتنفيذ بتفريغ ذمة الميت من مال الميت أو يتبرع هو المحافظ. هو مرخص له أن يتبرع أو يتبرع غيره مرخص، لكن لازم في الأصل هو قيل لكي نتبناه ويتبناه في الميت وجوه القدماء. الواجب في الأصل إخراج من الشركة. الفرق بين شاشع بين فتوى المعاصرين وفتوى القدماء. كيف حجة الإسلام يجب أن تخرج من وين؟ من تخرج الإسلام؟ من شركة ميت. الوارث ولد لو أنثى، الميت أب أو خالة وعم عيه وراحت. أي ميت له حق أن يخرج حجة الإسلام من إيه؟ من أصل الشركة. كيف الديون أيضا تخرج من وين؟ من أصل الشركة. كذلك حجة الإسلام على فتوى ذي المتقدمين اللي سنقرأ أقوالهم إن شاء الله، وفتوى السجدي والذي نختاره كحجة الإسلام تخرج من أصل الشركة مهما كان ميت من هو والد حتى الولد. ولد هو توفى، الوالد بقى، حجة الإسلام من أصل الشركة. زي الصلاة وصيام الولد نفسه الميت، الميت ولد والوارث والوالد على فكرة المتقدمين من أصل الشركة يجب تخرج. على فكرة المعاصرين ذا الوالد يشتغل ذمته بتكاليف الولد. العكس هكذا. تلاحظوا شقوق كثيرة المعاصرين لا يلتزمون بها. هنا إن شاء الله نقرأ بعد الصحيحين مرة أخرى الثالثة مبين لكم مكر النصراني. شيخ جرس صحيحتان صريحة فأن الإخراج من مغتلفة الميت وليس يتعلق بذمة الوارث كولد. أنا لا أقول معاصرين، ربما سبعة قرون فتاوى الفقهاء هكذا كيف تقول معاصرين؟ بينما الرأي الآخر لا، وهو المشهور نتعرض إن شاء الله بعد التعطيل. دوام الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.